بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. كما وعدتكم أن اليوم أتكلم إن شاء الله تعالى عن المناهي الشرعية في أبواب العقيدة، أو يسمونها أبواب التوحيد، أو يسمونها أبواب الإيمان، أو يسمونها أبواب الشريعة، كلها معان لشيء واحد وهي ما تسمى بالعقيدة. لكن قبل لا أدخل في أبواب العقيدة، خلوني شوي بس أتكلم معاكم ما هي العقيدة. نسمع كثير يقولون العقيدة، عقيدة أنت، شنو عقيدتك، ما هي عقيدتكم؟ وفي كثير من الدروس والمحاضرات والخطب وحتى المؤلفات والكتب نسمع على العقيدة، عقيدته فلان، أهم شيء العقيدة، نبدأ بالعقيدة. ما هي العقيدة يا ترى؟ هذه حاجة لازم نمهد لها إن شاء الله في هذه الحلقة، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في المناهج الشرعية في أبواب العقيدة أو أبواب التوحيد. العقيدة يعني باختصار العلماء يقول هو ما تعتقده أنت في نفسك. العقيدة هو ما يعتقده الإنسان في نفسه، والعقيدة كذلك الشيء الجازم، العلم الجازم، يعني الشيء اللي أنت تعتقده اعتقادا جازما. ذلك يقولون العقيدة هي الحكم الذهني الجازم، سواء كان حقا أو باطلا، يعني حكمك الذهني، يعني الحكم اللي في عقلك على شيء تحكم عليه أنت حكما جازما، سواء هذا الشيء اللي أنت عليه حكمت عليه في عقلك كان حق أو باطل تسمى عقيدة. فإن كان الحكم الذهني الجازم صحيحا كانت العقيدة صحيحة، كاعتقادك أنت مثلا حكمك الذهني، يعني حكم في ذهنك ومخك وعقلك الجازم بأن الله واحد، هذه عقيدة صحيحة. والحكم الذهني الجازم مثلا عند النصارى أن الله ثلاثة أو أن الله ثالث ثلاثة، وهذا يسمونها عقيدة باطلة، يعني اعتقاد جازم ذهني عندهم ولكنه اعتقاد باطل. ولذلك وكذلك يقولون العقيدة هي الإيمان، وهي إيمانك الجازم، إيمانك الجازم أو حكمك القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك أبدا، وهي الأشياء التي تؤمن بها، وهي الأشياء التي تعقد عليها في ضميرك، وهي الأشياء التي تتخذها مذهبا ودينا تدين به بغض النظر عن صحتها أو بطلان. هذه يسمونها العقيدة، هذه يسمونها العقيدة، الأشياء اللي الدين فيها، الأشياء اللي تسمونها مذهبك ودينك واعتقادك. وبعض العلماء يسمونها الأشياء العلمية، يعني الأشياء الذهنية وليست العملية تسمى عقيدة. طيب شنو هذه العقيدة؟ قالوا العقيدة عقيدتنا هي أنك تؤمن بالله إيمانا جازما، وعلى ما سيأتي إن شاء الله الكلام، يعني تؤمن بالله أن الله واحد أحد فرد صمد موجود لا يشاركه أحد في ملكه، ما يشارك أحد في تدبيره، ما يشارك أحد في خلقه، لا يشاركه أحد في أسمائه وصفاته. هذا يسمونه توحيد الربوبية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. فالعقيدة يقول العلماء هي اعتقادك الذهني الجازم، سواء كان هذا الاعتقاد الذهني الجازم حق أو باطل تسمى عقيدة، وتسمى إيمان، وتسمى مذهب، وتسمى طريقة، وتسمى دين. وهي إيمانك، يعني نقول من أجزاء أو أطراف هذه العقيدة إيمانك بالله إيمانا جازما لا يدخله شك أبدا، إيمانك بالملائكة، إيمانك بالكتب، إيمانك بالرسل، إيمانك باليوم الآخر، إيمانك بالقدر خيره وشره وبكل ما جاء في القرآن الكريم، وإيمانك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول الدين والأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الشرائع تؤمن بها أنها جاءت من عند الله سبحانه وتعالى وحيا منزلا. هذا احنا نسميها عقيدة، وهذه العقيدة تسمى أحيانا عقيدة، وأحيانا تسمى اعتقاد، وأحيانا تسمى عقائد. وقد كتب العلماء فيها كتب بهذا الاسم، باسم العقيدة، مثل عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني المتوفى سنة 49 و400، ومثلا عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي المتوفى سنة 18 و400 للهجرة، وكتاب الاعتقاد للإمام البيهقي، هذا كله في القرون الأولى، يعني في سنة 400 وغيرها، وكتاب الاعتقاد للإمام البيهقي المتوفى سنة 58 و400. وأحيانا يسمونها التوحيد، وهي من وحد الله توحيدا أي جعل الشيء واحدا، وهي توحيد الله وإفراد الله بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وسمي علم العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف مباحثه، ولذلك الإمام البخاري بوب باب قال التوحيد، باب التوحيد، يعني كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وبهذا الاسم، اسم التوحيد، كتب الإمام ابن خفيف المتوفي سنة 71 و300 كتاب سماه اعتقاد التوحيد، وكتب كذلك ابن مندى كتاب آخر سماه التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل متوفى سنة 95 و300، وغير من الأئمة الإمام ابن خزيمة كتابا سماه كتاب التوحيد إلى آخر ذلك. وتسمى كذلك العقيدة بالسنة، والمقصود بالسنة يعني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. كتب الإمام أحمد بن حنبل كتابا سماه السنة متوفى سنة 41 و200، وكتب الإمام الأثرم كتابا سماه السنة المتوفى سنة 73 و200، وكتب الإمام أبو داود السجستاني كتابا سماه السنة المتوفى سنة 75 و200، وكتب الإمام الخلال كتابا سماه السنة وكتب عبد الله بن أحمد كتابا سماه السنة، وكتب العسال كتابا سماه السنة، وكتب ابن زمنين الإمام ابن أبي زمنين كتابا سماه السنة. كل هذا في القرون المتقدمة، فكانوا يسمون العقيدة العقيدة أو العقائد أو التوحيد أو السنة أو يسمونها الشريعة، ويقصدون بالشريعة ما سنه الله تعالى من الدين وأمر به سبحانه وتعالى، وهي مشتقة من الشرعة، وهي شاطئ البحر كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقا متبعا. والشريعة لها أكثر من اسم، لكن العلماء كانوا يطلقون على العقائد التي يعتقدها الإنسان يسمونها الشريعة. وكتب الإمام الآجري المتوفي سنة 600 و300 كتابا سماه الشريعة، ويسمونها الإيمان، يعني عقيدتنا أحيانا يسمونها الإيمان، فتطلق على العقيدة اسم الإيمان، ويشمل الأمور الاعتقادية، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالإيمان هو نفس المعنى العقيدة، هو نفس المعنى السنة، هو نفس المعنى التوحيد. كتب الإمام في عبيد القاسم بن سلام كتابا سماه الإيمان، وكتب الإمام بن مندة كتابا سماه الإيمان. وتسمى أصول الديانة أو يسمونها أصول الدين، فكتب مثلا الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله المتوفي سنة 24 و300 كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة، وكتب الإمام البغدادي المتوفي سنة 29 و400 كتابا سماه أصول الدين. وهكذا كل هذه المعاني تدور في فلك واحد. وهناك بعض الطوائف يسمون العقائد بأسماء أخرى، لكن هذه الأسماء لا تنضبط ولا تسلم هذه الأسماء من يعني من الانتقادات عليها. فأحيانا يعني بعض الناس يسمون العقيدة علم الكلام، أو يسمون علم الفلسفة، أو علم التصوف، أو علم الإلهيات، أو الميتافيزيقية وهي ما وراء الطبيعة، وكلها معان يقصدون بها العقيدة. لكن هذه المسميات وهذه التعريفات غير جامعة ولا مانعة، يعني تدخل عليها كثير من المؤاخذات وتدخل عليها كثير من الملحوظات. شنو فائدة العقيدة لما أنت يكون عندك عقيدة؟ هذه العقيدة احنا نسميها عقيدة سليمة تجاه الله وتجاه رسوله صلى الله عليه وسلم وتجاه اليوم الآخر وغيرها من المعتقدات. شنو فائدتها؟ يعني ما هي خصائص هذه العقيدة؟ شنو تستفيد أنت منها؟ احنا دائما نأكد على الناس ونقول يا جماعة دير بالكم من الخطأ في العقيدة، دير بالك لا يكون عندك زلل في العقيدة، دير بالك لا يكون عندك ثلم في العقيدة. طيب احنا عرفنا أن العقيدة يعني هو العلم الذهني الجازم تجاه أشياء معينة أنت تعتقد فيها اعتقادا جازما لا يدخله شك أبدا، وهذا الاعتقاد الجازم في هذه الأشياء سواء كانت حق ولا باطل، فإن كانت باطلة سميت عقيدة باطلة، وإن كانت حق سميت عقيدة صحيحة. وقلنا لكم الأشياء أو ذكرنا أن الأشياء التي نعتقد فيها اعتقادا جازما إيماننا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، إيماننا بالجنة والنار والصراط والحساب والقبر والعذاب، إيماننا بالأخبار الماضية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أخبار القصص والأمم الماضية، إيماننا بالأخبار اللاحقة يعني إيماننا بالأخبار التي مضت كقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم، أو كالقصص التي وردت في القرآن مثل قصة ذو القرنين ولا قصة أصحاب الكهف ولا قصة صاحب الجنتين أو غيرها، هذه قصص وردت في القرآن نؤمن فيها، أو قصص ستقع كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة وما سيقع قبل الساعة وما سيقع بعد الساعة وما سيقع حينما يعني يحاسب الناس وينصب الصراط، هذا إيمان، هذا يسمونه احنا إيمان، إيمان بهذه الأشياء، هذا يسمونه عقيدتنا، هذا يسمونه الاعتقاد، اعتقادك إيمانك بالأخبار التي وردت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم التي جمعت أصول الدين، هذا يسمونه عقيدة. شنو فائدتها؟ فائدة هذه العقيدة أولا أنها ترفع قدرك، لذلك احنا دائما نأكد نقول يا جماعة الخلل في العقيدة مشكلة، هذه مشكلة لما يكون واحد والله أنا أؤمن بأن في الله لكن أنا مو أؤمن أن الله يعرف كل شيء، هذا مشكلة، هذه صار عنده خلل في العقيدة. أنا مؤمن بأن في نبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا في شك من عدالته، هذا صار عنده خلل في العقيدة. أنا والله مصدق بكل الأنبياء لكن أنا مو مقتنع بواحد اسمه لوط، هذا صار عنده خلل في العقيدة. أنا مؤمن بالله لكن أنا والله أقول الله ظلمنا لأن احنا خلانا فقراء، هذا عنده خلل في العقيدة. هذه العقيدة اعتقادك تجاه الله بتفريعاتها، لما نتكلم عن الله يعني بتفريعات الكلام عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر الحساب وغيره، هذه أشياء ذهنية تكون في ذهنك لكنك تؤمن بها إيمانا جازما لا يتطرق إليه الشك. فائدة هذه العقيدة عدة فوائد. فائدة هذه العقيدة أولا هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تلقاها عن الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان خالي الذهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني أنت النبي كان خالي الذهن صلى الله عليه وسلم، ما كان تعلم لا علم أهل الكتاب لا ولا تعلم علم النصارى ولا أخذ من المجوس، كان خالي الذهن صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقرأ الحالة عند تحصيل ذاتي، ولم يكن يكتب صلى الله عليه وسلم، فما كان قارئا ولا كاتبا ولا أحد علمه، يعني الله تعالى ذكر أنهم انتقد عليهم لما قالوا إنما يعلمه بشر وهذا الذي عزوا إليه كان أعجميا، فقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وين هذا الذي لسان فيه نوع من الشطط، وين لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خالي الذهن صلى الله عليه وسلم، ما يعرف شيء عن الله سبحانه وتعالى، ما يعرف الله من هو الله سبحانه وتعالى. الواحد في ملكه، ما حد يشارك الله معاه في الملك. واحد في تدبيره، ما حد يشارك مع الله يدبر مع الله سبحانه وتعالى. واحد في خلقه، ما حد يخلق مع الله. والله يتحدى، وهذا قائم التحدي إلى يوم القيامة، أن يكون أحد دبر مع الله أمر السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما حد يا جماعة يقدر أنت سور بيتك ما تقدر تمسكه لو طاح سور بيتك برا. أنت ولدك لو يمرض، أنت نفسك لو تمرض وتطيح ما تقدر تشافي نفسك أصلا، بل تطلب الأسباب وتطلب العلاج، فكيف لك أن تدبر شؤون الكون؟ ما تقدر أنت، وأنت ذرة في مجرة، أن لك أن تدبر شؤون الكون. غاز الأوزون لما صار فتحة موجودة، هذه الفتحة في الغلاف الجوي، اجتمعوا لها الدول الثمانية الكبرى حتى يقللون من نسبة الأبخرة المتصاعدة، ويقللون من نسبة الحرارة العالية المنبعثة من الأرض، عشان فتحة الأوزون هذه اللي موجودة لا تتسع، فتدخل أشعة تحت الحمراء فيتضرر أهل الأرض ويصيبهم السرطان. يا جماعة، من يدبر الكون هذا؟ الله، الله جل جلاله هو يدبر الكون، فهو واحد في التدبير، ما حيدبر معاه، هو واحد في الملك، هو يملك كل شيء، ولا أحد يدعي أنه يملك. وإذا في واحد يدعي خليه، يلا خليه يأتي يقول أنا أملك المريخ، ولا أملك زحل، ولا أملك مجرى من المجاري الحياة على الأرض أو خارج الأرض. واحد في الخلق، واحد في الملك، واحد في التدبير، واحد في أسمائه وصفاته، لا يشبهه شيء، فلا أحد له علم كعلم الله، ولا أحد ينظر مثل الله سبحانه وتعالى، ولا أحد له قوة مثل الله، فهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالشاهد أن هذه العقيدة، حينما نتكلم عن العقيدة وبعد ذلك نتكلم عن المناهج الشرعية في هذا الباب، هذه العقيدة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان خالي الذهن، ما عنده عقيدة، ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم، ذهنه كان صافي صلى الله عليه وسلم، يعرف في إله بس ما يعرف شيء عن هذا الإله، لم يعبد الحجر ولا الشجر صلى الله عليه وسلم، ولا الأوثان ولا غيرها، لكن كان بفطرته يتوجه إلى السماء، يتوجه إلى الله، لكن ما يعرف شيء عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى علمه، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. من ربك هذا؟ قال: ما أعرف. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومشت الآيات بعد ذلك. جو كفار قريش يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، عرفنا ربك شنو، أهو من حديد، أهو من نحاس، أهو من الحجارة، عرفنا بربك. النبي ما جاوب يا جماعة، لازم تعرفون النبي ما جاوب، ما تكلم عن الله، لأن الكلام عن الذات العلية لا يكون إلا من الله. فالله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: انت قول لهم، قل يا محمد لهم: الله أحد. يقولون أحد هو تمحض في الوحدانية، يعني مو واحد، أخص من الواحد الأحد. ذلك أنا لو طقيت عليك الباب أقول لك في البيت أحد، ما أقول لك في البيت واحد، وانت اذا ماكو احد مش تقول لي؟ تقول لي ما في البيت احد، ما تقول لي ما في البيت واحد. هذا احد اخص من الواحد، يعني بعد نص الواحد ماكو، هذا احد. فلذلك قال الله تعالى له: يا محمد قل للناس، قل هو الله، تبي تعرفون الله، هو الله احد، الله الصمد. قالوا: الصمد الذي تصمد اليه كل المخلوقات، يعني الكل محتاج اليه كما قال ابن عباس، فالكل فقير وهو الغني، والكل ضعيف وهو القوي، والكل محتاج اليه وهو المستغني عنه، فالكل يصمد اليه، فهو الصمد. السماوات ما توقف الا الله يشيلها، الاراضين ما تمشي الا الله يشيلها، الشمس والقمر ما يدورون بحسبان الا الله يمشيهم بحسبان سبحانه وتعالى، الهوى ما ياتيك الهوى اذا الله قطع عنك، انت ما تقوم لك حياه اصلا لو الله وقف اعضائك، لو الله سحب الروح منك تنتهي، يطفي فيوزك مره واحده. هذا الصمد الذي يصمد الناس اليه فيحتاجون اليه، فالكل محتاج الى الله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما لا قبيلة ولا لا عائلة ولا لا أسرة، فهو سبحانه وتعالى واحد بذاته، قائم مستغن عن الخلق. كل الخلق لو اجتمعوا كلهم إنسهم وجنهم وملائكتهم ما يزيدون في ملك الله شيء، وكلهم لو عصوا الله سبحانه وتعالى ما أثروا في الله. قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ما تقدرون لا تضروني ولا تنفعون. الله الكبير جل جلاله سبحانه وتعالى. نبي ما يعرف الله سبحانه وتعالى، خالي الذهن، جاءته الشريعة، جاءه الناموس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فبدأ يعلم من هو الله. ذلك ابن عباس يقول: القرآن ثلاثة أثلاث، كل القرآن يا جماعة ثلاثة أقسام، ثلث تكلم الله فيه عن نفسه، سمى عقيدة، سمى عقيدة، سمى إيمان، سمى توحيد، سمى شريعة، سمى ما تسمى. ثلث القرآن تكلم الله فيه عن نفسه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون الآيات، قل هو الله أحد الله الصمد. وهكذا ثلث القرآن تكلم الله فيه عن نفسه، ماذا سيفعل في المجرمين يوم القيامة، ماذا فعل في المجرمين سابقا، ماذا سيكرم المؤمنين، ماذا سيفعل في العصاة، أسماء صفات ذات العلية سبحانه وتعالى، عرف الناس صفاته، يحب المؤمنين يكره العصاة سبحانه وتعالى، يفرح لتوبة التائبين يغضب لمعصية العاصين، رحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذه دلك على رحمته، ويعرف بنفسه سبحانه وتعالى مبين شديد العقاب، وأن ترى راح يربط الناس يوم القيامة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذه العقيدة، هذا ثلث القرآن تلقاه عن الله عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، أو برؤى منامية أتته من الله، أو بالوحي مباشرة كلمه الله تكليما كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أسري به، فراح فوق إلى الملأ الأعلى ووصل إلى سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى، بعد ذلك تكلم الجبار معه مباشرة، كلمه مباشرة، كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم كما كلم الله موسى وكلمه ربه، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا كذلك تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمباشرة، أو يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام فيوحي إليه أوامر الله كما أوحى إليه القرآن كاملا، تلقاه عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، هذا ثلث. ثلث ثاني في القرآن أخبار مضت وأخبار ستقع، أخبار مضت، كل الأخبار التي ذكرها الله في القرآن من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدءا من قصة الخلق الأول، وهو أول يعني أول جنس بشر ينزل على الأرض وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وما جرى من حوار بينه وبين إبليس، وما جرى من مناقشات إلى آخره، بعدين قصة ابني آدم، بعدين قصة إدريس، بعدين تأتي إلى قصة نوح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، الأسباط، موسى، عيسى، هارون، وما بينهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما تخلل ذلك من القصص الجيدة التي نظمت وكتبت، إما بمنظومات شعرية يعني ذكروا إحصائها، أو أنها كتبت بكتب مستقلة كقصص القرآن، ذكر ابن كثير وغيره من القصص التي وردت في القرآن الكريم، هذا ثلث آخر، أخبار مضت وأخبار ستقع يوم القيامة من الجنة والنار والحشر والحساب والعذاب. ثلث الثالث في القرآن أحكام وتشريعات، افعل ولا تفعل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأتموا الحج والعمرة لله، حدود تشريعات أحكام. هذا القرآن ثلاثة أثلاث، القرآن ثلاثة أثلاث، ثلث الأول كلام عن الله اللي احنا نسميه العقيدة، القسم الثاني كلام أخبار مضت وأخبار ستقع اللي نسميها الأخباريات، الثلث الثالث أحكام وتشريعات، هذا هو القرآن. ولذلك لما نتكلم عن الإيمان والمناهج الشرعية التي يقع فيها الناس في الإيمان، قاعد تكلمت عن ثلث القرآن، قاعد تكلم عن قضية مهمة، ذلك هذه العقيدة فائدتها، أنا ما دخلت فائدتها إلى الآن، هذه العقيدة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما، الله تعالى علمه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أعرف يا محمد ربك، ترى ربك أحد، ربك صمد، ربك لم يلد، ربك لم يولد، ربك سبحانه وتعالى رحيم، ربك غفور، ربك يضحك، ربك يغضب، ربك عال عن خلقه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، غني عنا، احنا محتاجين اليه، ترى يسمع كل شيء، يسمع السر واخفى، يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، كل شيء الله سبحانه وتعالى ترى يعرفه، ما يخفى عليه شيء، ما تسقط من حبه لا في ما تسقط من ورقه لا في غابات الامازون ولا في السنغال ولا في غابات وسط افريقيا ولا غيرها، إلا الله يعرف مكانها، متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت وأين تلاشت وين راحت، فهو سبحانه وتعالى يعلم ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، كل يشوفه ما يخفى عليه خافية، مو بس هذا، اللي داخل صدرك، داخل صدرك اللي تفكر فيه الله تعالى يسمعه ويعلمه، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يحاسبك، لكنه عفى عنا ما حدثت به نفوسنا، يمكن أنت ولدك قاعد قريب منك ولا زوجتك قاعدة قريبة منك ما تدري ايش تفكر فيه هي، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. ولذلك قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، احنا أقرب إليك حتى من رقبتك، احنا أقرب إليك حتى من حنجرتك، الله سبحانه وتعالى قادر عز وجل عالم بكل شيء. فالشاهد هذه العقيدة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، إما بالمباشرة أو بالواسطة، وعلمها أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، فتلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسميت بعد ذلك ما نقول أو ما نتكلم به نحن نسميها العقيدة. شنو فائدة العقيدة هذه؟ عشان إذا عرفنا المناهج الشرعية في باب العقيدة نعرف أن سنخسر هذه الفوائد. إذا عرفت فوائد هذه العقيدة فإنك ستحافظ عليها، سيكون اعتقادك سليم تجاه ربك سبحانه وتعالى، ستحافظ على إيمانك، تحافظ على السنة، تحافظ على الشريعة، تحافظ على هذا الوحي العظيم اللي ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. إلى حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.